بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ما معنى يحل عرضه وعقوبته؟ ها؟ يعني يحل عرضه أي بأن يذكر بهذا الأمر، يشكى بهذا الأمر، أن يقال مطلني فلان حقي وأخرني، ويحل عقوبته أي الحبس، يحبس إن كان قادرا على القضاء ولم يقضي. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال الحافظ وهو ابن معاوية الجعفي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري تابعي، قال: أخبرنا أبو بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أخبره، وهؤلاء أربعة من التابعين في نسق واحد، يروي كل واحد منهم عن الآخر. قال الحافظ: وكلهم من طبقة واحدة سوى أبي بكر بن عبد الرحمن، كان أكبر منه. وأيضا كل هؤلاء الأربعة ولي القضاء على المدينة، فهذه فائدة في هذا الإسناد. أربعة من التابعين يروي بعضهم على بعض عن بعض، كلهم في طبقة واحدة إلا أبو بكر ابن عبد الرحمن فهو يقدمهم، وكلهم الأربعة كان قاضيا على المدينة. أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ما له بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. هذا أول أبواب الإفلاس، فإن هذا الباب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. فجعل البخاري رحمه الله هذه المسائل كلها في باب واحد لقلة الأحاديث الواردة فيها كما سبق. قال: باب إذا وجد ماله عند مفلس. والمفلس في اصطلاح الفقهاء معناه من زادت ديونه على ما عنده من المال، ديونه التي لزمته والتي عليه أكثر مما يملكه، فهذا صار مفلسا، بحيث أنه إذا أدى جميع ماله في هذه الديون لم يستوعبها بل يبقى عليه منها. قال الحافظ: وسمي مفلسا. لماذا سمي مفلسا؟ قال: لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير. الفلوس هي أدنى شيء، أي بعد أن كان صاحب دنانير ودراهم صار صاحب فلوس وهي الشيء القليل، فقيل له مفلس. وقيل سمي مفلسا لأنه يمنع من التصرف في المال إلا في الشيء اليسير التافه كالفلوس، وإلا المفلس يحجر عليه، يمنع من التصرف في المال إلا في الشيء اليسير التافه مما جرت به العادة كالفلوس التي هي من أدنى المال فيتصرف فيها. فقيل له مفلس نسبة إلى أنه أذن له في التصرف في هذه الفلوس دون الدنانير والدراهم. وقيل سمي مفلسا لأنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلسا، معنى هذه المعاني كلها أن المفلس من ذهب ماله وتراكمت حقوق الناس عليه وديون الناس عنده، بحيث لو أدى كل ما عنده لم يفي بما عليه، هذا مفلس. قال البخاري: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع، أي باعه شيئا دينا، مثلا باعه جمل دينا أو باعه تجارة بضائع دينا، والقرض أي أقرضه شيئا فلما أفلس وجده عنده، والوديعة ما يستودعه إياه، ما يجعله عنده أمانة يحفظه له. فإذا أفلس إنسان وإنسان آخر باع له شيئا دينا لم يؤدي له ثمنه، فرأى ذلك الشيء الذي باعه بعينه، أو أقرضه شيئا ورأى ذلك الشيء بعينه الذي أقرضه إياه، أو أودعه شيئا وديعه ورآه بعد ذلك بعينه، فإنه أحق به من غيره. فمثلا عليه ديون لعشرة أفراد من الناس، نصف ما عنده من المال، المال الذي بقي معه نصفه هو بعينه لشخص معين، فهذا الشخص المعين أحق بهذا النصف لأنه ماله بعينه، والباقي يكون بين جميع الغرماء. قال الحافظ: قوله في البيع إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه نصا، أي قد ورد في البيع. والقرض هو بالقياس، والوديعة بالإجماع، أي أنه إذا أدرك شيئا في هذه الأحوال فهو أحق به ولا يشاركه فيه بقية الغرماء، لكن بالقيد الذي ورد في الحديث كما سيأتي: من أدرك ماله بعينه، نفس المال. أما لو كان قد باعه واشترى به شيئا آخر فهذا لجميع الغرماء فيه حق. إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وذكر أثر الحسن قال: إذا أفلس وتبين، أي تبين إفلاسه، ظهر للناس أنه مفلس، لم يجوز عتقه، أي إن اعتق بعض عبيده يردون إلى الرق، فلا ينفذ عتقه، لأنه قد حجر عليه في التصرف، منع من التصرف بسبب الإفلاس. لم يجوز عتقه ولا بيعه ولا شراءه، لا يجوز أن يعتق ولا أن يبيع شيئا من ماله ولا أن يشتري. أما العتق لأن هؤلاء العبيد هم من المال، فلا يجوز أن يتصرف في هذا المال. وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. إن كان قد قضى شيئا من حقه قبل الإفلاس هو له، وليس لبقية الغرماء شيء في ذلك الشيء الذي قد قضى إياه. ولو أدرك ماله أو حاجته بعينها فهو أحق بها دون غيره، لنص الحديث. من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. قال الحافظ: استدل به على أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره أن يجد ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل، وهذا واضح في الحديث، وسواء كان ذلك في بيع أو قرض أو وديعة كما بوب عليه البخاري رحمه الله. ذكر الحافظ صورا ومسائل تتعلق بهذا الباب، بعضها حصل فيها خلاف، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.